بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والزهر بل له تبتل والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحمود ربنا جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا زال حديثنا موصولا في ليل الندى عن أعظم القلوب، وأعظم القلوب القلب الذي أحب محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن القلوب كما ذكرنا مفطورة على محبة الله، وقلب لا يحب الله تبارك وتعالى قلب منكوس مركوس، لأن الله تعالى هو الذي خلق هذا القلب وخلق هذا البدن وأنعم عليه وأسبغ عليه بالنعم، فالخلق جميعا يحبون إلههم وربهم، وهذا هو الطبيعي. فالمنكوس والمركوس هو الذي يعكس هذه الفطرة وتنعكس عنده هذه الفطرة إلى عدم محبة الله تعالى، لكن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر تكليفي، أمر تكليفي، فنحن مكلفون أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة كيف نحبه ونحن لا نعرفه، لابد من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحبه ونعطيه القدر اللائق من المحبة صلوات ربي وسلامه عليه. الحبيب المحبوب العظيم صلى الله عليه وسلم، لكي نحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نعرفه. تعرفنا على بعض الصفات في الحلقة السابقة، أما هذه الحلقة سنتعرف على صفتين عظيمتين. الأولى هي صفة عظمة الهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم في نفسه، عظيمة همته صلى الله عليه وسلم، وهذا يلخص معنى ختم النبوة. لماذا ختم الله الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا اختار الله تعالى محمدا ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين؟ لعظيم همته صلى الله عليه وسلم، وعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، وكمال خلقته وخلقه صلى الله عليه وسلم. ما مناسبة عظمة همته لختمه النبوة؟ نقول وبالله التوفيق. يقول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. منفكين يعني تاركي، تاركي ما هم عليه من الشرك والكفر أو النفاق أو الإلحاد أو غير ذلك كما ذكرنا، لا يستطيع أن ينفكوا عن هذا إلا إذا جاءتهم بينة واضحة جلية وحجة دامغة. فمن الحجة الدامغة وما هذه البينة الجلية؟ صرح القرآن الكريم بأن البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذن الكلام واضح، لابد من بينة، وبينة مش بينة، لا، بالألف واللام، البينة، حتى تأتيهم البينة. فليس محمدا صلى الله عليه وسلم بينة فقط، بل هو البينة صلى الله عليه وسلم. وهذه البينة عرفها الله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. لا تنطبق هذه الصفة إلا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أيضا أن الأنبياء والرسل جاءوا لأقوامهم خاصة، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس كافة، إلى الخلق كافة صلى الله عليه وسلم. لذا كان لابد أن يكون هذا النبي عظيما في صفاته، عظيما صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، عظيما صلى الله عليه وسلم في حجته، عظيما صلى الله عليه وسلم في رحمته، عظيما صلى الله عليه وسلم في بركته، عظيما صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فكانت عظمته صلى الله عليه وسلم مناسبة لهذا الزمان، ومناسبة لهؤلاء الناس، ومناسبة لهذه الفترة الباقية من عمر الدنيا، لأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده. فلا بد أن يكون هذا النبي قادر على إبلاغ وإنتاج أمة تحمل هذه الأمانة العظيمة إلى قيام الساعة. كل نبي كان إذا جاء يأتي إلى قومه خاصة، يكون له أتباع محدودون يحملون مهمته، وما إن يموت هؤلاء أو تندثر يعني سيرتهم حتى يعود الناس أدراجهم مرة أخرى إلى الشرك والكفر. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فلا يصح بحال من الأحوال أنه إذا مات يرتد الناس على أدبارهم ويرجع أصحابه القهقرة، ولا أن تندثر يعني هذه الرسالة، بل لابد أن تبقى. إذن لابد أن يكون هذا النبي عظيم الهمة ينتج جيلا فريدا، وقد أنتج بفضل الله تعالى وتوفيقه. اختار الله له أصحابه وغرس فيهم كل القيم والمبادئ الحسنة، وعلمهم دينهم وعرفهم كل شيء، لم يدع شيئا إلا علمهم إياه، حتى قضاء حاجتهم، حتى قضاء حاجتهم، بلى حتى قضاء الحاجة علمهم إياها، لأنهم سيكونوا قدوة الأمم، قدوة الزمان إلى قيام الساعة، سيحملون هذه الأمانة العظيمة الجليلة. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينتجهم إنتاجا عظيما، فكان حوله الصديق والفاروق وذو النورين والمجاهد الهمام علي بن أبي طالب، كان حوله طلحة، وكان حوله أبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، كان حوله هؤلاء العشرة الفطاحل العظام الذين أشير إليهم وعلموا وهم على ظهر الأرض أنهم من أهل الجنة، العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل الرضوان، ثم أهل بيعة العقبة، ثم أهل الرضوان، ثم أهل بدر، ثم أصحابه رضوان الله عليهم الذين حدثهم رسولهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قائلا لهم: هل بلغتكم؟ هل بلغتكم؟ هل بلغتكم؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، وأن يحملوا الأمانة لمن لم يكن حاضرا، يحملوا الأمانة إلى آخر نفس وآخر نفس فيهم، إلى آخر نفس يخلقها الله وإلى آخر نفس فيهم. فبذلوا الوسعى في إبلاغ الدين. إنها همة عظيمة، همة جليلة، لن تجد مثل هذا النبي بحال من الأحوال في عظيم خلقه وعظيم همته وبذله وصبره وأدائه صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء من قبله حتى إذا استيأس الرسل جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما أصابه اليأس يوما، وما فرط في الصبر في محلة أبدا، بل كان صلى الله عليه وسلم صبورا، وعنده من الهمة العظيمة ما جعله يعني يهتم حتى لنفس ماتت ولم تسلم، فيقول: نفس تفلتت، نفس تفلتت بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الهمة، عظيم الرحمة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. عظمة رحمته صلى الله عليه وسلم، لم يكن صلى الله عليه وسلم إنسانا عاديا في الرحمة، كان رحيما، كان رؤوفا رحيما، أعطاه الله اسمين من أسمائه بالمؤمنين: رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فكان فيه من الرأفة والرحمة ما أبكى العيون وما صدعت بسببه القلوب صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه يبذل رحمته لكل الخلق،
لا يبذلها فقط لأصحابه، بل يبذل رحمته للكافر وللمنافق، طلبا من الله تبارك وتعالى أن يرحمه الله وأن يدخله الله الجنة. نعم، هناك قصة عجيبة جدا في قوله تبارك وتعالى: ولو تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وفي قوله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حدثت في هذه الآية أو بمناسبة هذه الآية حادثة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قد مات عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول مات، فبعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد الصلاة عليه ودفنه. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، كيف تصلي عليه وهو الذي قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يذكر أيامه، يذكر مواقف عبد الله بن أبي بن سلول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن وطئت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وعبد الله بن أبي بن سلول يكن له الكره والبغض، ويؤلب عليه أهل النفاق، ويؤلب عليه أهل الشرك، ويؤلب عليه أهل اليهودية. وتعلمون القصة، قصة الإفك، من الذي أثارها ومن الذي ابتدأ شررها؟ هو هذا الذي تولى كبرها، هو عبد الله بن أبي بن سلول. عايزك تتخيل كده، تخيل هذا الرجل وكيف فعل بهذه الدعوة، وكيف فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بذل الوسع في أذية رسول الله وفي أذية المؤمنين. وبالرغم من ذلك، لكمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى ويرجو أن يرحمه الله وأن يغفر الله له. سبحان الله، والله إنه العجيب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فلازلت برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثه حتى ذهب ليصلي عليه، فلما قام ليصلي على جنازة عبد الله بن أبي بن سلول قمت قباله، أو قبال صدره، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف عشان يصلي على الجنازة والمسلمين وراه صفوف، فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتحول فيقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب طبعا من الصلاة على هذا الرجل. قال: تصلي عليه؟ كيف تصلي عليه يا رسول الله وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ ويعدد مواقف عبد الله بن أبي بن سلول ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهل نسي رسول الله؟ لا والله، لكنه صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة مهداة، قدم رحمته على كل هذا. قال: تنحى عني يا ابن الخطاب، فوالله لقد خيرت فاخترت، إن تستغفر لهم استغفرت لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله يا ابن الخطاب، لو أعلم أن الله يغفر لهم لو استغفرت بعد 70 لاستغفرت. تنحى عني يا ابن الخطاب، ونحى عمر بن الخطاب عنه، ووقف عمر في الصف، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، عبد الله بن أبي بن سلول، ثم تبعه حتى يوارى، ووقف على قبره. ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر هذا فيه دعاء، فيه رحمة، فيه استنزال للرحمات عليه. يقول عمر: وعجبت لنفسي، كيف يعني، أنا استغربت إزاي أقف مثل هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أجادله هكذا كأنه يؤنب نفسه. قال: فوالله ما انتهى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر لدفن عبد الله بن أبي بن سلول حتى نزلت هاتين الآيتين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكانت هذه الآيات نصرا لوجهة نظر وموقف عمر بن الخطاب، وبيان جليل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان من الممكن أن تنزل هذه الآيات قبل موت عبد الله بن أبي بن سلول، وقبل أن يغسل، وقبل أن يكفن، وقبل أن يدفن. لكن الله تبارك وتعالى أخرها سبحانه وتعالى لحكمة، نزلها بعد موقف رسول الله من الصلاة على هذا الرجل والقيام على قبره، ليبين للأمة وللخلق أجمعين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتلة رحمة، رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، رحمة ليس فقط للمؤمنين إنما هو رحمة للكافرين. أو الله، رحمة للكافرين ورحمة للمنافقين، سبحان الله، كيف هو رحمة للكافرين؟ تعلمون أن كل كافر في الأمم السابقة أو الكفار في الأمم السابقة كانوا إذا كذبوا نبيهم وكفروا به وردوا دعوته عاجلهم الله بالعقوبة في الدنيا. فقد أهلك قوم نوح، وقد أهلك قوم هود، وقد أهلك قوم صالح، وقد أهلك قوم شعيب، وقد أهلك قوم لوط، وأهلك وأهلك، وأنتم تعرفون هذا، والقرآن مبثوث فيه قصص هؤلاء. فلماذا لم يهلك المولى عز وجل كفار قريش؟ لماذا لم يهلك المولى عز وجل الكفار بصفة عامة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهلكهم بسنة عامة أو يهلكهم بهلاك عام وعذاب عام؟ إنه بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه ألا يأخذ الله تعالى هذه الأمة ولا يعاجلها بالعقوبة في الدنيا. سألت ربي ثلاثا فأعطني اثنتين وأبقى واحدة، ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني يهلكهم كلهم مرة واحدة. فأبى الله إلا أن يجعل بأسهم بينهم. نعم، هو لم يهلكنا بسنة عامة، لم يهلكنا بعذاب عام سبحانه وتعالى، لجليل رحمته سبحانه وتعالى وقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فينا، لكنه سبحانه وتعالى لم يرفع الدعوة الثالثة، وهي أن جعل بأسنا بيننا شديد، كما نرى أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، وأن يقع المسلمون بعضهم في بعض، وأن يكون البأس بيننا شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن رحمة الله تبارك وتعالى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه الآية ليعذبهم وأنت فيهم ليس خاصة فقط بأهل مكة ولا بأهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي ممتدة إلى قيام الساعة. لم يعذب المولى عز وجل ولم يهلك المولى عز وجل كل الكفار في الدنيا مرة واحدة عشان كفروا بمحمد، أبدا، بل هناك، بل كلهم أعطاهم الله تبارك وتعالى من العمر ومن المال ومن السعة ومن النعم ومن الآيات ومن البينات، ويموتون كما يموت بقية الخلق، لكن حسابهم بعد الموت في القبر وفي المحشر ويوم القيامة وفي النار عياذا بالله. لكن أخر الله تعالى العذاب عن الكفار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين وليس للمؤمنين فحسب، ورحمة للمنافقين كما رأينا في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأس المنافقين، بل إنه صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين بأسمائهم، يعلم غالبية المنافقين ورؤوسهم بأسمائهم وبأشخاصهم وبمنازلهم وبأفعالهم، وبالرغم من ذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة. يقول صلى الله عليه وسلم حتى أيقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فكان صلى الله عليه وسلم من حكمته ورشاده ورحمته أنه لا يقتل هؤلاء المنافقين، وقد علمهم وعرف سبيلهم وطريقتهم في أذى الإيمان وأذى المسلمين وأذى الإسلام، وبالرغم من ذلك لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة مهداة. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين دي ماذا تعني؟ هل تعني عالم الإنس والجن؟ لا، أوسع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل الخلق، نعم رحمة حتى للملائكة، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من عند ربه تبارك وتعالى، قال هل أصابك يا أخي يا جبريل من هذه شيء؟ قال إي والله، أو قال بلى قد أصابني لما نزلت هذه الآية، أو لما نزلت بالوحي إليك علمت أن الله تبارك وتعالى قد رحمني. سبحان الله، الله تبارك وتعالى يرحم الملائكة بمحمد، ويرحم الجن والإنس بمحمد، بل ويرحم الطير بمحمد، ويرحم الوحش بمحمد، ويرحم النمل بمحمد، يرحم كل الكائنات بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة للعالمين. قيس كده هذه الآية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، فالله رب العالمين، كل عالم، عالم علوي كان أو عالم سفلي، عالم مشاهد أو عالم مخفي، عالم عظيم أو عالم دقيق، عالم إنس أو جن، عالم مكلف أو غير مكلف، كل هذه العوالم خلقها الله وسماها العالمين. وكذلك قال عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه العالمين أو هذه العوالم العلوية والسفلية والعظيمة والجليلة والصغيرة والحقيرة والمرئية وغير المرئية والمكلفة وغير المكلفة التي خلقها الله، بعثتك يا محمد إليها رحمة صلى الله عليه وسلم. بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. شوف من رحمته صلى الله عليه وسلم، قال مثلا في الاستنجاء استنجوا بثلاثة أحجار أو استطبوا بثلاثة أحجار ليس فيها روثة ولا عظم. ليه الروثة وليه العظم؟ الروثة في بعض الأحاديث قال فإنها رجس، لكن هناك حديث يقول فإن الروثة طعام دواب الجن، وإن العظم ينبت الله عليه ما يشاء من اللحم فيكون طعاما لإخوانكم الجن. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة. كذلك يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يقول بينما نبي من الأنبياء نام تحت شجر فجاءت نملة فقرصت، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه هل كانت نملة واحدة؟ أنت حرقت، لقد أحرقت أمة تسبح الله تعالى. أنت حرقت قرية النمل كلها ليه؟ وهي نملة واحدة اللي قرصتك. فكان لهذا الحديث صدى أنه لا يحل قتل النمل، نمل الفارسي بالذات هذا، إلا إذا كان منه أذى، لأن النمل الفارسي بيعيش في الجبال ما بيعيش في البيوت، لا يؤذي الناس في بيوتها. حتى النمل الذي في البيوت لا يؤذي الناس إلا إذا كان من الناس سوء معاملة وسوء أدب ومعاصي وذنوب وعدم نظافة، عند ذلك يتكتل هذا النمل في البيوت ويؤذي الناس. إذن القضية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمة لكل الخلق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن أهل السماوات، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون على معلم الناس الخير. من معلم الناس الخير الأول؟ من المعلم الأول للخير للناس؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا الحديث ليس لا يعني فقط المعلم اللي هو العالم او المدرس او الذي يعلم الناس دينهم والحلال والحرام فحسب ايا كانت رتبته، لكن هو يقصد اولا او المقصود الاول من هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله الانبياء والرسل، كل الانبياء والرسل من معلمي الناس الخير وعلى راسهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو معلم الناس الخير. من معلم الناس الخير ده؟ ما جزاؤه؟ يقول الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. مش انت لوحدك اللي بتصلي على النبي، ده النمل بيصلي على النبي، ده الحيتان في البحر بتصلي على النبي، ده الشجر والحجر بيصلي على النبي. ومن قبل كل هؤلاء رب العالمين يصلي على النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العلماء بيقولوا الله، طب إيه اللي خلي النمل والسمك يصلي على معلم الناس الخير؟ قالوا لأنه أوصى بهم خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى إنك تصطاد السمك لأن يكون غرضا للصيد، مجرد غرض، زي ما تحط أي دابة من الدواب أو أي كائن حي وتعمله غرض لسهامك أو غرض لنبلتك أو غرض لبندقياتك تنشن عليه، لكن أنت لا هتاكله ولا هتستفيد به ولا حتى هتطعمه يعني دوابك، فهذا حرام، هذا لا يجوز. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله تبارك وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الدواب في وجوهها، الوسم ده بيعملوا علامة كده على مؤخرة الدابة عشان تعرف مثلا أنها مثلا هي يعني أنها هدي لله تبارك وتعالى، أو أنها يعني أضحية، أو أنها مثلا فيها يعني مرض، أو بيعلموها علامة عشان هتتباع مثلا، أو دي للبيع ودي مش للبيع، فلا توسمها أبدا في وجهها، وهذا من باب الرحمة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حرق النمل أو قتل النمل بلا سبب، النمل اللي ما قلنا النمل الفارسي أو النمل الصحراوي يعني، ها ليه؟ لأن هذه أمة تسبح الله تبارك وتعالى، تحرقها وتقتلها ليه ما دام لم تؤذك؟ النملة اللي أذتك بس اقتلها. كل الحشرات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها إلا إذا آذتك، زي ما قال للصحابي اللي كان محرم وعنده أمل في دماغه أصيب بالقمل، داء القمل، فقال أتؤذيك هوامك؟ قال بلى يا رسول الله. قال أحلق رأسك، ها، ويعني اذبح هديا، اذبح هديا. إذن هنا تعلق العقاب لهذه الكائنات بالأذى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحدقة، وأمر بقتل الفأرة، وأمر بقتل العقرب، وأمر بقتل الحية، ها، وأمر بقتل الفأر ليه، والكلب العقور ليه؟ لأن هذه كائنات مؤذية، طبيعتها مؤذية، في الحل وفي الحرم تقتل، وهذا من باب الرحمة، هذا أيضا من باب الرحمة. والإبقاء على بقية الحيوانات الأخرى من باب الرحمة. قطع الأشجار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار لأن يستظل بها الخلق، تقطعها ليه؟ فإذا كان في وجودها في هذا المكان أذى، يبقى دي مسألة أخرى، إذا كانت تجمع الهوام أو تجمع الثعابين وتجمع الحشرات وتؤدي إلى أذى الناس ويعني وقوع الأمراض بهم وكده، دي مسألة تانية. إنما لا تقطع الأشجار، لا تلوث المياه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن تبول في الماء الراكد ثم تغتسل فيه، أو نهى أن يتبول ويتبرز في الماء، أو يتبول في مغتسله ثم يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم، أو نهى أن يعني يتبول أو يتبرز في ظل الناس تحت ظل الأشجار، يتبول أو يتبرز لأن هذا مكان يستظل فيه الناس، فالناس تأتي فتريد أن تستظل تجد هذه القذارة فتلعنك، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملاعن الثلاث. وهذا كله يعني من باب إيه؟ من باب رحمته صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا من باب رحمته صلى الله عليه وسلم. نعم وحي من عند الله تعالى، لكن لو جيت النهاردة شوف المنظمات العالمية اللي يقول لك المنظمة دي يعني مهتمة بالبيئة، والمنظمة دي مهتمة بالشجر، والمنظمة دي مهتمة بالحيوانات المنقرضة أو التي تكاد أن تنقرض، ودي المنظمة دي مهتمة بالأسماك، والمنظمة دي مهتمة مش عارف بالطيور، والمنظمة دي مهتمة بكذا، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فأطلق العنان لرحمة كل هذه الكائنات إلا من كان منهم مؤذيا، فصل اللهم وسلم وبارك عليه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هو رحمة للعالمين، يعني انظر إليه صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في المسجد على جذع شجرة، كان يقف جنب جذع شجرة ويخطب عليه، أو أحيانا يقف عليه. في امرأة من الأنصار ابنها نجار، فقالت يا رسول الله إن ابني نجارا، أتحب أن يصنع لك منبرا يعني لتخطب عليه أو تجلس عليه؟ فقال بلى. فصنع له منبرا، حط المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأول جمعة طلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ده ليخطب، فإذا بالجزع الذي كان صلى الله عليه وسلم يخطب عنده له خنين كخنين الطفل، بيعيط، الجزع بيعيط، كل من بالمسجد سمع خنين هذا الجزع وسمع بكاء هذا الجزع. وإذا برسول الله الرحمة المهداة، رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم، نزل من على المنبر ثم احتضن هذا الجزع حتى هدأ وسكن، بالضبط زي الطفل الصغير لما يعيط أمه تاخده في حضنها وتطبطب عليه، أو أبوه أو أي حد ياخده عليه ويطبطب عليه ويهديه لحد ما يعني يمتنع عن البكاء. كان هذا الجزع يحن ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له عند الخطبة، وهذا دليل على أن الجزع كان يستمتع بقرب النبي ويشعر بحنان النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له، على الرغم أن عسلم لم يفارقه يعني إلى مكان بعيد، هو قريب منه، ولازال صوت رسول الله يسمع، ولازالت خطبته ترن في الآذان، ويسمعها كل من بالمسجد من حجر وحصى ورمل ويعني جذوع شجر ونخل ويعني إنسان وجان، كله يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الجزع بكى، لأن عسلم كان يقف يا إما مرتكن عليه، إما واضع يده عليه، إما جالس عليه صلى الله عليه وسلم ويخطب عليه صلوات ربي وسلامه عليه. رحمة صلى الله عليه وسلم، رحمة، رحمة صلى الله عليه وسلم لكل الخلق، لكل الخلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب إذن هنا حينما نقول أن القلب الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم قلب عظيم، وهذا القلب ما حب النبي صلى الله عليه وسلم وما عظم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دروس طويلة جدا جدا جدا، يعني يكفي يعني أن تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه النطف حتى تحبه صلى الله عليه وسلم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم سترى نور حبه يأتي في القلب، الله تعالى سماه نور صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال بعض أهل العلم نور هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو صفة ثانية للكتاب، والكل يصح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نور معنوي، نور يهتدي به الخلق، نور الله تعالى به طريق الناس، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، لكن جعلناه نورا، قيل جعلناه يعني الوحي الذي أوحيناه إليك جعلناه نورا تهدي به من تشاء، وقيل جعلناه نورا أي جعلنا محمدا نورا نهدي به من نشاء صلى الله عليه وسلم. فنور النبي صلى الله عليه وسلم وهداية النبي صلى الله عليه وسلم محسوسة معروفة عند أهل العلم وعند أهل المعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما عرفته أحببته، كلما عرفته أحببته. ثم انظر إلى هذه الأداب الرفيعة التي يؤدب الله تبارك وتعالى بها الأمة في علاقتها بنبيه صلى الله عليه وسلم وتعاملها معه. أول أدب يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فأول أدب لا تقدم بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه، ولا تقول شيء إلا إذا أذن لك، طلب منك الرأي، طلب منك المشورة، لا تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث أنك يعني تتقدم بحكم في مسألة أو ما شبه ذلك وعندك حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله بأي حال من الأحوال، بل الواجب عليك أن تسمع وتطيع لله ورسوله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. شوف المرتبة العالية دي، هذه مرتبة عظيمة وعالية، أن يجعل الله تبارك وتعالى طاعة رسوله هي طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش الكلام دوت تبجحا على ربه، حاشا وكلا، ولا يقوله صلى الله عليه وسلم تعاليا، ولا يقوله مساواة بربه، ولا يقوله من باب التفاخر، إنما يقوله من باب البلاغ، لأن الله تبارك وتعالى حبس لسانه أن يقول غير الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، وليس فيه ضلال، وليس فيه غي صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي الله تبارك وتعالى، ولا ينطق إلا بأمر الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم من العطايا التي أعطاها الله له أن طاعته طاعة الله، وأن معصيته معصية لله، وأنه لا يحل أن نتقدم بين يدي رسول الله كما لا يحل أن نتقدم بين يدي الله. عندك النص من كتاب الله وعندك النص من رسول الله فلا تتقدم. العجب كل العجب أن تسمع أن دولة إسلامية تطلق قانونا يساوي بين المرأة والرجل في الميراث. أعوذ بالله، هذه المساواة أتظنون أنها من باب رفع قدر المرأة؟ لا والله، لا والله، فإن هناك 4 حالات فقط تأخذ المرأة فيها نصف الرجل، بينما هناك أكثر من 34 حالة بتأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل، بل هناك حالات تأخذ المرأة فيها من الميراث ولا يأخذ الرجل، 34 حالة. فانت حينما تقول احنا هنسوي بين الرجال والنساء في الميراث وتبقى فرحان كده وبتقول يا سلام على حقوق المرأة واحنا الدولة المتقدمة والدولة المدنية، ده انت بتبخس المرأة حقها، انت بتبخس المرأة حقها. المرأة بتأخذ اكثر من الرجل في اكثر في 34 حالة اكثر من الرجل، او بتأخذ والرجل يأخذ يعني اقل منها، واحيانا لا يأخذ خالص هذا الرجل. 34 حالة على التفصيل، وده مش موضع التفصيل في مثل هذا، لكن لتعلموا أيها المسلمون أن من يقول هذا الكلام قد تقدم على الله ورسوله، والله تعالى حرم أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وأن نقدم رأيا على آيات الله وعلى أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل بحال من الأحوال. وأنا أنادي أهل تونس جميعا، يجب أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويعلنوها صراحة: لا نريد هذا القانون الجائر الظالم للمرأة قبل أن يكون جائرا وظالما للرجل. هذا القانون ظلم للمرأة بين، ظلم بين للمرأة، فكيف تعطى المرأة مثل الرجل والله قد أعطاها أكثر من الرجل، بل حرم الرجل في بعض الأحيان وأعطاها هي. أنت تريد أن تظلم المرأة، لا أن تساوي المرأة بالرجل. أنت تريد أن تظلم المرأة وتهدم حقها، لا أن تعطيها حقها. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله، إن هذه ردة وكفر بالله العظيم. ما فيش هناك، ما فيش يجرؤ مسلم أن يرد آية صريحة في كتاب الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه حالات ربنا حددها، وتقسيم الميراث لا علاقة له بالذكر والأنثى، لا علاقة له بالذكر والأنثى، إنما يعني التقسيم الميراث بيكون له أسباب عديدة، منها قرب وبعد الوارث عن المورث، قرب وبعد الوارث عن المورث. فالابن غير الزوجة، غير الأب، غير الأم، غير الجد، غير العم، غير ابن العم، غير الإخوات، غير الإخوات لأم، غير الإخوات لأب، دوائر حوالين الوارث. كلما يعني اقتربت الدائرة من الوارث كان له حق في الميراث أكثر من الدوائر الأبعد، لكن نحن نأتي كده ونريد أن نضيع حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله ونتقدم على الله ورسوله ونقول لا مش هندي المرأة نصف الرجل وهندي المرأة زي الرجل، لا أنت كده ظلمت المرأة. إذا كان هناك أربع حالات الرجل يأخذ فيها أكثر من المرأة أو المرأة تأخذ نصف الرجل، فإن هذه الحالات الأربع ترجع إلى ناحية الأعباء، وده السبب الثاني من أسباب توزيع الميراث. فربنا سبحانه وتعالى جعل كلما زادت الأعباء كلما كان العطاء لهذا الذي عبئه أكبر أكثر من الذي عبئه أقل. فلو فيه ولد وبنت ورثين من أبوهم، الولد بيقوم على رعاية البنت، والولد بيتزوج فيبذل المال مهرا لمن تزوجها، والولد يقوم على الإنفاق على من تزوجها وعلى أولاده، بينما البنت دي هتاخد نص أخوها لكنها سينفق عليها من قبل أخيها حتى تتزوج، ثم إذا تزوجت تأخذ من زوجها مهرا فتضيفه إلى نصيبها، ثم إنها إذا انتقلت إلى بيت زوجها فإن زوجها ينفق عليها وذمتها المالية لا تمس. فنصيب المرأة في هذه الحالة يزيد ولا ينقص. إذا هناك حالة سبب من الأسباب قرب وبعد الوارث عن المورث، الدائرة قريبة ولا بعيدة. السبب الثاني التكاليف والأعباء، هناك من هو مكلف وهناك من هو غير مكلف أو تكلفه أقل. السبب الثالث بقى هنا الأجيال، بعد الأجيال وقربها. ها هذه الأجيال تختلف، فيه جيل خلاص ماشي وفيه جيل قاعد، يعني البنت ولا الجد والجدة؟ البنت. انظر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الرجل اذا مات وترك زوجة وترك بنتا وترك اما وترك ابا، البنت هتاخد اكتر من دول كلهم، هتاخد قد دول كلهم. شوف خد بالك من المسألة، الرجل مات ساب بنت وزوجة واب وام، كام دول؟ اربع افراد، فرد منهم هياخد النص، البنت هتاخد نص التركة من أبوها، ثم الزوجة هتاخد التمن، ثم التلت للأب والسدس للأم، يبقى التلت وسدس وتم يساوي نص. فالبنت خدت قد التلاتة دول كلهم. فأنت لما تقول أنا هساوي الراجل بالمرأة يبقى أنت ظلمت البنت دي ولا لأ؟ ظلمتها ولا لا؟ الراجل اللي موجود في القسمة اللي هو الأب واخد التلت، البنت واخد النص. فأنت إذا سويت الرجل بالمرأة هنا يبقى ظلمت المرأة. اللي بيقولوا إحنا بنعمل كده علشان ما نظلمش المرأة ونرفع من قدر المرأة، لا ده هم بيظلموا المرأة. يبقى إذا الجيل الوارث يختلف، قرب وبعد الوارث من المورث على الأساس بيختلف، العبء الذي يتحمله الوارث بيختلف معه قدره من الميراث. إن الذي وضع قانون الميراث هو الله، الذي وضع الميراث وقسمه هو الله، ولا رسول الله ولا أي حد من الملائكة ولا أي حد من البشر. الذي تكفل بوضع قانون الميراث ووضع حدود وأحكام الميراث الله سبحانه وتعالى، والله تعالى حدد أنه من يعصي الله ورسوله في هذا الباب فإن له نار جهنم خالدا فيها، وأنه من يطع الله ورسوله فيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يا أهل تونس، يا أهل كل بلاد المسلمين، لا تقبلوا بحال من الأحوال أن يساوى بين الناس في الميراث، فإن الذي وضع هذا الإرث ووضع هذا الحق هو الله، والله تعالى له الحق الكامل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ما هذا الترتيب العجيب العظيم الذي وضعه الله تبارك وتعالى إحقاقا للحق وإعطاء كل ذي حق حقه. هذا من كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الناس هذا الوحي العظيم للخلق حتى يرحمهم الله وحتى ينجيهم من عذاب النار وحتى يدخلهم جناته جنات الأبرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكثر من الصلاة والسلام على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يجعله أحب الخلق إلى قلوبنا بل أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنباتنا وأن يلهمنا حبه وحب من أحبه وحب العامل الذي يبلغنا حبه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
قد شدا
والثمر بل له تبتل والندى
والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
إذا اجتمعنا